الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالحضور الكريم في هذه المجالس الأسبوعية لمذاكرة كتاب التعليق الممتع على القواعد الأربع للشيخ خالد بن قاسم الردادي رحمه الله تعالى، من إلقاء الأستاذ أبو صهيب عبد الرزاق بالغادي وفقه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من هذه المجالس، والتي سنتدارس فيها بتوفيق من الله تبارك وتعالى التعليق الممتع على القواعد الأربع الذي ألفه الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي رحمه الله تعالى وغفر له. فقد رغب إخوانكم أن نتدارس هذا المتن المبارك، وهو متن القواعد الأربع الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. فاقترحت هذا الشرح وهذا التعليق الممتع، وهو اسم على مسمى للشيخ الدكتور خالد الردادي رحمه الله، وهو تأليف محرر، ولهذا أثنى عليه صاحبه ثناء عاطرا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. فقد استفاد من شروح العلماء الكبار لهذا المتن المبارك على صغر حجمه، لكنه تضمن قواعد عظيمة في بيان الشرك والتوحيد والتفريق بينهما، وبيان المشرك من الموحد. وبإذن الله جل وعلا، لن أزعم أني سآتيكم بجديد، وإنما سنحاول أن نفهم ونتفهم هذا الشرح الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والإخلاص والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الشيخ خالد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة قيمة عظيمة الفائدة، تعنى بالتحذير من شبكة الشرك وتمييز المسلم من المشرك. وفي هذه الرسالة يؤكد الإمام رحمه الله ما ذكره وقعده في بعض مؤلفاته الأخرى من وجوب العناية بالتوحيد وإفراد العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، والحذر من الشرك وأهله، وأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. فهذا هو مقصد المصنف رحمه الله تعالى من تأليفه لهذه الرسالة العظيمة النفع، وهي رسالة القواعد الأربع. وكما يقول أهل العلم، فإن معرفة مقاصد المؤلفين مما يعين على فهم كتبهم. ومن باب الفائدة أيضا والإشارة إلى أمر مهم، فإن بعض القراء إذا اقتنوا كتابا من الكتب أو أرادوا القراءة في شرح من الشروح، فلعل بعضهم أو غالبهم قد يتجاوز مقدمات هذه الكتب، ويبدأ مباشرة في صلب الكتاب ومتنه. ظانا أن هذه المقدمة شيء زائد ولا فائدة فيها، وهذا غير صحيح، فإن العلماء يعتنون بمقدمات الكتب، ولهذا ينبغي لقارئ كتب العلماء أن يعتني بمقدمات كتبهم وأن يقرأ هذه المقدمة ويتفهمها ويتأملها، لأن العلماء في مقدمات كتبهم يذكرون أشياء عظيمة وفوائد جمة، فيذكرون أهمية هذا الكتاب أو هذا العلم، ويذكرون منهجيتهم في تأليفهم لهذا الكتاب، ويذكرون اصطلاحاتهم أو الرموز التي يشيرون إليها في كتبهم لبعض العلماء ونحو ذلك، ويذكرون شرطهم في هذا الكتاب. وإذا كان هذا الكتاب مثلا طبع مرات وقدم له في طبعة متقدمة، فإنه يبين ما فاته في الطبعة السابقة أو ما وقع فيها من أخطاء مطبعية ونحو ذلك، أو إذا ذكر زيادات وفوائد أخرى يبينها في مقدمة الكتاب ونحو ذلك من الفوائد. ولهذا ينبغي العناية بمقدمات الكتب، حتى أن العلماء يقولون إذا اقتنيت كتابا من الكتب فقبل أن تضعه في رف مكتبتك فاحرص على قراءة مقدمته وفهرسه، فعلى الأقل يرحمك الله، فعلى الأقل تكون لك دراية بموضوع الكتاب ومنهجية المصنف ومواضيع هذا الكتاب، فلعلك إذا احتجت إليه أو إلى الرجوع لبعض المباحث والمسائل تكون لك دراية بما ضمه وحواه هذا الكتاب. أما إذا أخذته هكذا بدون النظر فيه ووضعته فلعلك تهمله ولا تدري ما فيه. إذن في هذه المقدمة يبين رحمه الله تعالى مقصد المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من تأليفه لرسالة القواعد الأربع، وأنه اعتنى فيها ببيان التوحيد وإفراد العبادة لله تعالى والتحذير من شبكة الشرك وتمييز المسلم من المشرك. ثم قال رحمه الله: وقد تيسر لي ولله الحمد شرح هذه القواعد عدة مرات في عدة مناسبات، كما قمت أيضا بالعناية بشرح شيخنا الدكتور صالح الفوزان حفظه الله وطباعته طبعة لاقت قبولا ورواجا والحمد لله على توفيقه وفضله، وهذا الشرح مطبوع بعناية وتخريج الشيخ الدكتور خالد الردادي رحمه الله وغفر له. قال: ولأهمية هذه الرسالة على صغر حجمها رأيت أنها بحاجة لمزيد من العناية والشرح، فقمت بكتابة هذا الشرح بضرر أودعتها وبنكت حررتها. النكت جمع نكتة، والنكتة في العلم ليست هي الطرفة، وإنما هي الفائدة التي تستنبط بجهد جهيد وبدقة نظر، كما جاء في لسان العرب أن النكتة هي المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. قال: وبنكة حررتها رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها، أي أدلة مسائلها، متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من الطلاب إليها، أي من قصدها بالدراسة والقراءة ومال إلى ذلك. قال: والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، أي ييسر لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم ذكر ترجمة مختصرة للمؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا في هذا فوائد، وهي العناية بتراجم العلماء، تراجم العلماء، ففيها فوائد جمة أيضا، منها التقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، فإنك إذا عرفت جهادهم وجهودهم في تحصيل العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك، ورأيت من أخلاقهم ورأيت من مناقبهم فإن هذا يدفعك إلى حبهم، فحب العلماء قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ودراسة التراجم تفيدك هذه الفائدة، فإنك كلما ازددت معرفة بأقدار العلماء كلما ازددت محبة لهم، وبذلك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الحب لأهل العلم. أيضا تتعرف على جهودهم في العلم والتعليم والدعوة، وتسعى للتأسي بهم والاستفادة من علمهم. يقول النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ذاكرا بعض فوائد دراسة تراجم العلماء، قال رحمه الله: اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم ومراتبهم فوائد كثيرة، منها معرفة مناقبهم وأحوالهم فيتأدب بآدابهم ويقتبس المحاسن من آثارهم، ومنها أنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم. إذن فينبغي الحرص على معرفة تراجم أهل العلم. يقول الشيخ خالد رحمه الله: لقد ترجم للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير من العلماء والمؤرخين والأدباء والكتاب وأصحاب التراجم كثرة لم تقع إلا للأعلام المجددين، وحق له ذلك فقد كان علما مجددا رحمه الله. فاسمه ونسبه هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر، من هنا لعله خطأ مطبعي، من الوهبة وهي من أفخاذ قبيلة بني تميم، أو آل وهبة يقال آل وهبة أو من الوهبة من بني تميم. وأما مولده ونشأته العلمية فقد ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة على الصحيح. تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظ، قرأ على أبيه في الفقه، وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، وجد في طلب العلم وأدرك وهو في سن مبكرة حظا وافرا من العلم، حتى إن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. وهكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علمية، فأبوه القاضي كان يحثه على طلب العلم ويرشده إلى طريق معرفته، ومكتبة جده العلامة القاضي سليمان بن علي بأيديهم، وكان يجالس بعض أقاربه من آل مشرف وغيرهم من طلاب العلم، وبيتهم في الغالب ملتقى طلاب العلم وخواص الفقهاء سيما الوافدين باعتباره بيت القاضي، ولا بد أن يتخلل اجتماعاتهم مناقشات ومباحث علمية يحضرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنشأ نشأة علمية في بيت علم وفضل، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فالبيت الطيب الذي نشأ على الطاعة والعبادة ونشأ على طلب العلم لا شك أنه يؤثر في الصبيان وينشئ ويؤثر في الناشئة. فلهذا علينا أيها الإخوة أن نستفيد هذه الفائدة من هذه الترجمة، وهي أن نعتني ببيوتنا وأن تكون لنا فيها مكتبة عامرة بما يسر الله سبحانه وتعالى من الكتب العلمية المتنوعة، وأن نسعى لإحضار الصالحين وطلبة العلم والعلماء لبيوتنا حتى يتأثر بهم أبناؤنا فيشب وينشأوا على هذا الخير وعلى طلب العلم والأخلاق الفاضلة. ثم ذكر الشيخ خالد رحمه الله رحلة الشيخ وطلبه للعلم، فقال: توجه الشيخ للرحلة في طلب العلم للتسلح بسلاح ماض قاطع. وهكذا كان ديدن العلماء السابقين واللاحقين، فإنهم ينصحون دائما بأن يجمع طالب العلم ما عند علماء بلده من العلوم والفقه، ثم يحرص على لقيا العلماء في الأمصار ويرحل إليهم بما يسر الله له، فإذا وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم، أن يلقى العلماء ويتلقى عنهم العلم مشافهة، وهذا هو الطريق السلفي في طلب العلم. فتوجه الشيخ للرحلة في طلب العلم للتسلح بسلاح ماض قاطع، فالعلم سلاح قاطع ماض كما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى، لأن بالعلم تجاهد أعداء الله من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل البدع على اختلاف طرائقهم وعلى اختلاف مناهجهم، وهذا من أعظم الجهاد كما بيّن ذلك العلماء. قالوا أن الجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان، وهذا أعظم الجهادين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال رحمه الله: الجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد باللسان جهاد بالحجة والعلم والبرهان ورد أباطلهم. وقال ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ما المقصود بالجهاد في الآية؟ قال الطبري رحمه الله شيخ المفسرين: أي جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله، ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعا وكرها. وقال السعدي رحمه الله: أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. إذن فلا بد من الجهاد في سبيل الله بنشر العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والوقوف ضد الدعوات الباطلة، وما أكثر في مثل هذا الزمن. ولهذا ذكر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قولا عظيما، أنه في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الباطل وكثر فيه الدعاة إلى الباطل، أن الدعوة تصير فرض عين، وإذا كان الأمر كذلك فإن المفرط يكون آثما. بل إن ابن عثيمين رحمه الله قال: أنك إذا رأيت الباطل ينتشر ودعاته في نشاط وأنت ساكت، فكأنك فررت من الزحف، كأنك في ساحة المعركة وفررت جبنا من القتال والمواجهة. والفرار من الزحف من الموبقات، من السبع الموبقات، من كبائر الذنوب. إذن فعلينا أيها الإخوة، كل من موقعه، كل بحسب طاقته، كل بما أتاه الله سبحانه وتعالى، هذا بدعوته، وهذا بخطبته، وهذا بكتابته، وهذا بنشره للعلم، وهذا بنسخه ونسقه لكلام العلماء. لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر من المعروف شيئا، فلعل فائدة، ولعل آية، ولعل حديثا، ولعل كلمة من كلام العلماء تنشرها فيستفيد منها المئات وأنت لا تدري، وتجدهم يوم القيامة في ميزان حسناتك، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وأنت لا تدري عنهم شيئا، لكنك علمتهم وهديتهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه رشدهم. إذن فلا نحتقر من المعروف شيئا. وإذا دعيت لخير فاحرص عليه، وإياك أن تتلكأ وأن تتراجع، لأن الخير قد يأتيك مرة وقد يفوتك مرات وكرات، ولعل الفرصة لا تعود، لعل الفرصة لا تعود. فلنستغل أوقاتنا وأعمارنا في هذا الجهاد، وهو الجهاد بالحجة والبيان والبرهان، مقتدين في ذلك بالأنبياء والرسل والعلماء والدعاة الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان. إذن قال للتسلح بسلاح ماض قاطع. وأيضا في هذا فائدة أخرى، أن الدعوة لا بد فيها من العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعي إلى الله المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يكون على هديه وعلى طريقته، بأن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. والبصيرة كما سبق في مجالس قال عنها ابن القيم رحمه الله هي أعلى درجات العلم، أعلى درجات العلم، وفيها تكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. يعني عندك اليقين التام في هذه المسألة العلمية، وهذا الدليل أو هذه الحجة وهذا البيان والبرهان. قال رحمه الله: فإن إنكار الشيخ للمعتقدات الخاطئة الشائعة في زمنه بين الناس جعلته في مواجهة مع علماء السوء وتلبيساتهم وشبهاتهم. في مواجهة مع علماء السوء، إذن أهل الباطل عندهم علماء، لكن لا يطلق عليهم وصف العلماء بإطلاق، وإنما بتقييد. نقول علماء البدعة، علماء الضلالة، علماء السوء، كما ذكر الشيخ ها هنا. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: علماء بني إسرائيل. فإذا من الأخطاء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن بعض الناس إذا سئل هل في بلدكم علماء فيقول لا، فهذا يصدم السائل: كيف لا، وعندنا من الدكاترة وعندنا من المشايخ وعندنا من المختصين في الفقه والأصول والنحو والتفسير ونحو ذلك من علوم الآلة. فيقال حتى نهون الوقع على القلب: هم علماء سوء، علماء باطل، علماء بدعة وضلالة. قد تجد عندهم شيئا من علوم الآلة ونحو ذلك، لكن عندهم مخالفات، سواء في عقيدة الأسماء والصفات، سواء في عبادة الرب سبحانه وتعالى، تجد عندهم تصوف، أو تجد عندهم قبورية ودعوة إلى الشرك ونحو ذلك. إذن فهم علماء سوء، لا يؤخذ عنهم العلم ويجتنبون. إذن واجهوا علماء السوء بتلبيساتهم وشبهاتهم وتأليب العامة عليه، وهذه طريقة كل مبطل، طريقة كل مبطل أن يؤلب الناس على الداعي إلى الله جل وعلا بحق، فيؤلبون العامة عليه وتهمتهم إياه بالانحراف والجهل، وكما قيل: رمتني بدائها وانسلت. فهم أهل الانحراف وأهل الجهل، ويصفون بذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان كل ذلك يزيد من حرصه على تحصيل العلم وإدراك الحق. فلا بد أن يرحل في أو أن يرحل في طلب العلم وتحقيق ما شرح أو فلا بد أن يرحل في طلب العلم وتحقيق ما شرح الله له صدره من حقيقة هذا الدين القيم على أيدي حملته العدول، على أيدي حملته العدول. إذن فالعلم يؤخذ من حملته العدول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق كثيرة وصححه الألباني رحمه الله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. قال: الذين لن تخلو منهم الأرض ولن ينقطع منهم زمان إلى قيام الساعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحديث رواه مسلم وغيره. قال: فليرحل إلى مظانهم في أقطار البلاد الإسلامية، حيث إنهم لا يحصرون في مكان دون آخر ولا زمان دون زمان، فإن للعلماء بقايا وفي الزوايا خبايا. فرحل الشيخ رحمه الله إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة طلبا للعلم، ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام، ثم رجع إلى نجد يدعوهم إلى تصحيح العقائد السائدة بعقيدة السلف الصالح، بعد أن تسلح بهذا السلاح الماضي القاطع من العلم والحجة والبرهان، جاء ورجع داعيا إلى الله سبحانه وتعالى لتصحيح عقائد الناس رحمه الله تعالى وغفر له. ثم ذكر شيوخه فقال: سبق ذكر أن الشيخ تلقى العلم في نشأته العلمية في بلدة العيينة على والده الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة، وعلى عمه الشيخ إبراهيم، وكذلك أخذ عن كثير من العلماء في بلده وفي رحلاته المتعددة إلى الحجاز والبصرة والأحساء، ومنهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، والشيخ المحدث محمد حياة السندي، والشيخ محمد المجموعي البصري، والشيخ المسند عبد الله بن سالم البصري، والشيخ عبد اللطيف العفارقي الأحسائي وغيرهم. ثم ذكر دعوة الشيخ وصبره وجهاده. قال ابن بشر رحمه الله، وهو ممن ترجم للشيخ ترجمة الحافلة: فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد ونواقضه وما كان وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة، صار ينكر هذه الأشياء، واستحسن الناس ما يقول، ومنهم بعض أهل العلم استحسنوا ما يقول وعرفوا أنه الحق، لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه لا يكفي أن تعرف الحق والباطل، ولكن إذا عرفت الحق فعليك أن تدعو إليه، وإذا عرفت الباطل فعليك أن تحذر منه، ولا تبقى ساكتا، ولا تبقى ساكتا تنظر إلى الأخطاء وتنظر إلى الضلال وإلى البدع وأنت تعلم الحق من الباطل وساكت. لا بد أن تبين وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تميز به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: فبعد مضي سنوات على رحلة الشيخ رحمه الله في طلب العلم، عاد إلى بلدة حريملاء التي انتقل إليها والده بعد أن تعين عليها أمير جديد يلقب بخرفاش بن معمر، والذي لم يرق له بقاء الشيخ عبد الوهاب في القضاء فعزله عنه، فغادرها الشيخ عبد الوهاب إلى حريملاء وتولى قضاءها وأقام بها. فأقام الشيخ محمد بعد عودته من رحلته العلمية في حريملاء مع أبيه يدرس عليه ويدعو إلى التوحيد ويبين بطلان دعوة غير الله. ولقد ابتلي الشيخ رحمه الله فصبر على البلاء وثبت حتى جاوز الامتحان والابتلاء، وما ذلك إلا تأييد الله له بروح منه وتقويته لإيمانه، وأمثلة ذلك في حياته كثيرة. فالله تبارك وتعالى يؤيد أولياءه، والله تبارك وتعالى يتولى الصادقين بنصره وبتوفيقه تبارك وتعالى، مهما تكالب عليه الأعداء من علماء السوء ومن تأليب العامة عليه، بل حتى بعض الأمراء كانوا يعادونه رحمه الله تعالى، ومع هذا كله نصره الله سبحانه وتعالى عليهم نصرا مؤزرا، وإنما النصر صبر ساعة كما يقال، فلا بد من البلاء ولا بد من الابتلاء، والعاقبة للمتقين. قال: ونأخذ أنموذجا من أحوال الشيخ التي وقعت له. ففي حالة إخراجه من العيينة طريدا منها، كان سبب إخراجه رحمه الله من العيينة هو أن ابن معمر خاف من حاكم الأحساء من أن يقطع عنه المعونة، فأخرج الشيخ رحمه الله من العيينة وتوجه إلى الدرعية، فكان ابن معمر ممن آثر الدنيا على الدين وباع العاجل بالآجل لما تعارض في صدره أمر صاحب الأحساء وأمر الله تعالى. لقد افتقد الشيخ حينئذ كل حظ من حظوظه الدنيوية المباحة، افتقد ثقة الأمير وثقة الناس من حوله به وبما يدعو إليه من عقيدة السلف الصالح، وافتقد المسكن والمكانة وجميع الحظوظ النفسية والغايات الدنيوية، ومشى وحيدا أعزل من أي سلاح ليس بيده إلا مروحة من خوص النخيل، يعني من ورق النخيل، بيد أنه كان على ثقة من ربه، والله قد قوى إيمانه حتى صغر في ميزانه أمر صاحب الأحساء وخذلان ابن معمر له، وفراق الوطن والمال والأهل والزوجة والمسكن، وما بقي لديه سوى إيمانه القوي ويقينه ولزومه لدعوة الناس إلى عقيدة السلف الصالح وحسن الظن بالله. لقد صار من العيينة إلى الدرعية يمشي راجلا ليس معه أحد، في غاية الحر في فصل الصيف، لا يلتفت عن طريقه ويلهج بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويلهج لسانه بالتسبيح وذكر الله. فلما وصل الدرعية قصد بيت ابن سويلم العريني، فلما دخل عليه ضاقت عليه داره وخاف على نفسه من الأمير محمد بن سعود، فوعظه الشيخ وأسكن جأشه وقال: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. وتأملوا هذه الابتلاءات الشديدة التي تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد تخلي هذا الأمير عنه الذي خاف من حاكم الأحساء، لكن الله جل وعلا سيجعل له مخرجا وفرجا. لا بد من الصبر، ولا بد من الثقة بموعود الله تبارك وتعالى، ولا بد من اليقين والتوكل وتفويض الأمور إلى الله جل في علاه. فقد قال سبحانه وتعالى: إن بعد العسر يسرا، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لكن لا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص. وتأملوا الإخوة صدق هذا العالم الفاضل الداعي إلى الله جل وعلا بالصدق رحمه الله تعالى، ما تزعزع إيمانه ولا يقينه، ولا فقد صبره ولا رباطة جأشه، بل هو يثبت هذا الأمير محمد بن سعود الذي خاف وضاقت عليه داره، هو الذي يثبته ويقول له: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. وهذا هو اليقين، هذا اليقين هو الذي يوصل الإنسان إلى بغيته وإلى مراده. لابد أن تكون ذا يقين وذا ثبات، ولا تكون متذبذبا ولا شاكا في هذا المنهج الذي تسير عليه. فإنك إذا كنت ذا يقين تام وثبات وصبر، فإن الله جل وعلا سينصرك لا محالة. يقول الشيخ خالد رحمه الله: ثم انتقل الشيخ إلى دار تلميذ الشيخ ابن سويلم، الشيخ أحمد بن سويلم، وهناك بدأ التزاور بين خصائص أهل العلم من الدرعية. ولما علموا بثبات دعوة الشيخ وأنها على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يشيروا على ابن سعود بنصرته، فهابوه، فأتوا إلى زوجته موضي بنت أبي وهطانة من آل كثير وأخيه ثنيان، وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة، فأخبروها بمكان الشيخ، يعني بمكانته، وصفة ما يأمر به وينهى عنه، فوقر في قلوبهما معرفة التوحيد، وقذف الله في قلوبهما محبة الشيخ. دخل الأمير محمد بن سعود رحمه الله على زوجته فأخبرته بمكان الشيخ وقالت له: هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة، فاغتنم ما خصك الله به. فقبل قولها، لله ضر هذه المرأة العاقلة، ما أحوجنا إلى نساء فاضلات عاقلات يشيرن بالخير ويثبتن أزواجهن على الخير، ويكن عونا لهم على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء النساء في بيوت المسلمين. والله جل وعلا لطيف لما يشاء، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إذا أراد أمرا قدره قيض له أسبابا ويسره وقدره. فتأملوا كيف أن حاكم العيينة خاف على نفسه من حاكم الأحساء أن يقطع عنه المال والمعونة، فلم يوفق لهذا الخير في نصرة هذا الشيخ الفاضل الداعي إلى الله بصدق إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لكن وفق الله جل وعلا محمد بن سعود ووفق هذه الزوجة الفاضلة بهذا الرأي وهذه المشورة الطيبة. قال: فقبل قولها، ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوهم شاري وأشاروا عليه مساعدته ونصرته. أراد أن يرسل إليه فقالوا: سر إليه برجلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل الناس أن يكرموه ويعظموه. إذا رأوا الأمير بنفسه يسير إلى العالم وإلى هذا الشيخ فإن العامة ستزداد تعظيما لهذا الإمام وقبولا لدعوته، ونعم الرأي ونعم المشورة. قال: وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده. قال: أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة. فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعزة والتمكين. وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعضا، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليك المسلمون وذريتك من بعدك. وهذا الذي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه البشرى الطيبة التي بشر بها هذا الأمير هي من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنن الله جل وعلا في خلقه، ما جاء بشيء من يعني من مجرد رأيه أو تخرصه. فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد الله الذي لا يخلف. ولهذا بشر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الأمير بهذه البشرى الطيبة، وأنه إذا نصر دعوة التوحيد نصره الله وأعزه ومكن له في الأرض. وهكذا كان إلى يوم الناس هذا، لازلت هذه الدعوة قائمة ولازل هذا البلد قائما بفضل الله تبارك وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله رغم كيد الأعداء والمنافقين من الداخل ومن الخارج. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد التوحيد. قال: وهكذا تم اللقاء التاريخي بين الشيخ وأمير الدرعيات الراشد محمد بن سعود، فقام بنصرته ووفى بعهده وأتم وعده، فأظهر الله عقيدة السلف الصالح ونصر الله أهلها، وتوفر الشيخ لنشرها أي تفرغ لنشر هذه الدعوة وتدريس العلوم النافعة وتأليف الكتب المفيدة في أصول الإسلام وفروعه على طريقة السلف الصالح وانطلاقا من العقيدة السلفية السليمة. وهنا فائدة أيضا، يخبركم إخوانكم أن الصلاة ستكون في الدار بعد نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، ونستفيدها هنا أيضا فائدة عظيمة ذكر أهل العلم، وهي أن نصرة الحق لا بد فيها من اجتماع أمرين، لا بد فيها من العالم الداعي إلى الله بصدق الصادع بالحق الصابر على دعوته، ولا بد من مؤازر قوي يحمل هم هاته الدعوة وينصر هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بصدقه. بهذا يثبت الخير في الناس وتنصر الدعوة، وهذا له أمثلة في التاريخ. قد ذكر الشيخ محمد أمال الجامي رحمه الله دعوة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ودعوة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ودعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقال أن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام قوي صادع بالحق لا يشك في ذلك، ولكن لم يلقى معونة ونصرة من أئمة زمانه، فأوذي وسجن وجلد واضطهد أتباعه من كان على عقيدته السلفية الصافية، منهم من قتل، منهم من شرد وضربوا في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق، حتى رفع الله الغمة لما تولى المتوكل، الخليفة المتوكل. لكن الله جل وعلا نصر دعوته بعد ذلك. كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يلقى مؤازرا قويا في زمنه، كان العامة يحبونه، لكن السلاطين كانوا يسمعون لعلماء السوء وممن يؤلب عليه، فسجن مرات وكرات حتى مات بسجن القلعة، وحتى كانت كتبه تسرب من بلد إلى بلد حتى لا يجد هؤلاء أعداء الدعوة فيتلفونها، لكن الله جل وعلا قيض لها صادقين حتى وصلت إلينا بفضل الله تبارك وتعالى، وجمعها ابن قاسم رحمه الله في مجموع ورسائل ومؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي زمن محمد بن عبد الوهاب قيض الله له الأمير محمد بن سعود الذي ناصره وآزره ودافع عنه، فكان نصرا مبينا للدعوة السلفية، دعوة التوحيد والسنة. قال العلامة محمد أمل الجامي رحمه الله في شرحه للأصول الستة: وجرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين اثنين، الداعية الشجاع الصريح الذي يصدع بالحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ خالد الرداد رحمه الله عقيدة الشيخ السلفية، فقال: أما عن عقيدة الشيخ رحمه الله فهي عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة، عقيدة أئمة الهدى أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن عيينة والثوري وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أصحاب السنن وأهل الفقه والأثر رحمهم الله. قال رحمه الله كما في مجموع المؤلفات: أشهد الله وممن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وهذه من مسميات أهل الحق والاتباع، أنهم أهل السنة وجماعة، يلتزمون السنة ويحرصون عليها ويحكمونها ويجتمعون على ذلك، ويجتمعون على إمامهم المسلم، وهم الفرقة الناجية في الدنيا من البدع والضلالات والفتن، ونجون بإذن الله جل وعلا في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى. وليس هذا من باب التزكية والقطع، وإنما هذه نسبة وانتساب للحق، فنفخر بذلك أننا نسعى أن نكون من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية، فنحرص على اعتقاد ما اعتقدوه وسلوك منهجهم في تلقي العلم وفي العمل به. ويقول في موضع آخر: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم، يعني لا يدعو إلى عصبية أو إلى مذهب فقهي خاص تلتزم به وتتعصب له، أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين، ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق. وهكذا يكون التجرد للحق، وأن تكون بغيتك طلب الحق والعمل به. ثم ذكر تلاميذه فقال: لقد أخذ عن الشيخ رحمه الله العلم جمع غفير من الطلاب تولوا من بعده مهمة الدعوة ورعاية الدولة، ومنهم الإمام المجاهد عبد العزيز بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد وأنجاله الشيخ حسين والشيخ علي والشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو الذي ألف فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد والشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ حسين بن غنام وغيرهم كثير. ثم ذكر علم الشيخ وصفاته فقال: كان الشيخ رحمه الله تعالى عالما من الأعلام، ناصرا للسنة وقامعا للبدعة، خبيرا مطلعا، إماما في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان، عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعها، كشافا للمشكلات، حلالا للمعضلات، فصيح اللسان، قوي الحجة، مقتدرا على إبراز الأدلة وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها، تلوح على محياه علامات الصلاح وحسن السيرة وصفاء السريرة، يحب العباد ويغدق عليهم من كرمه ويصلهم ببره وإحسانه، ويخلص لله في النصح والإرشاد، كثير الاشتغال بالذكر والعبادة، قل ما يفطر لسانه من ذكر الله، وكان يعطي عطاء الواثق بربه ويتحمل الدين الكثير لضيوفه ومن يسأله، وكان عليه أبهة العظمة تنظره الناس بعين الإجلال والتعظيم، مع كونه متصفا بالتواضع واللين مع الغني والفقير والشريف والوضيع. هذه بعض صفاته وأخلاقه رحمه الله تعالى. ولا شك أن من تلقى العلم من أصوله ومن مشكاته فإنه يناله من بركة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام ما يناله. فالعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا علمه وورثوا أخلاقه وورثوا دعوته صلى الله عليه وسلم وورثوا أدبه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يخص طلبة العلم بالمحبة الشديدة وينفق عليهم من ماله ويرشدهم على حسب استعدادهم، وكان يجلس كل يوم عدة مجالس ليلقي دروسه في مختلف العلوم من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وسائر العلوم العربية، وكان عالما بدقائق التفسير والحديث، وله الخبرة التامة في علله ورجاله، غير ملول ولا كسول من التقرير والتحرير والتأليف والتدريس، وكان صبورا عاقلا حليما لا يستفزه الغضب إلا أن تنتهك حرمة الدين أو تهان شعائر المسلمين، فحينئذ يناضل بسيفه ولسانه، طبعا مع أميره، معظما للعلماء، منوها بما لهم من الفضائل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، غير صبور على البدع، ينكر على فاعليها بلين ورفق، متجنبا الشدة والغضب والعنف إلا أن تدعو إليه الحاجة. ولا غرو إذا اتصف الشيخ بتلك السجايا الحميدة والأخلاق الكريمة، فقد ورث تلك عن آبائه وأسلافه الأبرار، لأنهم كانوا معروفين بالعلم والفضل والزهد. ثم ذكر مؤلفات الشيخ ورسائله فقال: قام الشيخ رحمه الله بتأليف عدد من الكتب والرسائل المهمة، وقد امتازت مؤلفات الشيخ رحمه الله بسهولة العبارة. لهذا من نظر في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرى هذا ظاهرا واضحا جليا، أن مؤلفاته تتسم بالسهولة واليسر. وكما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: كان الإمام محمد بن عبد الوهاب يؤلف ليدعو لا ليستكثر من المؤلفات، كان يؤلف لحاجة الناس، حاجتهم في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، فكل مؤلفاته تدور حول هذا، كان يؤلف ليدعو. فمن نظر في مؤلفاته قد يظن أنه ليس ذا علم واسع وليس ذا خبرة تامة بالحديث والفقه والأصول والنحو ونحو ذلك، لأن علماء السلف هذه طريقتهم. ومن قرأ في كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فضل علم السلف على علم الخلف يجد هذا واضحا، أن علماء السلف يعبرون بعبارات يسيرة سهلة، لا يدخلون الناس في غوامض الأمور ويشحنون كتبهم الغوامض ونحو ذلك، وقد يظن أنهم ليس عندهم علم، وهذا غير صحيح، بل هم أهل العلم الراسخ، فيعبرون عما علموه بأوضح عبارة وأسهلها وأيسرها. ثم ذكر قائمة بأسماء بعض مصنفاته، فذكر كتابه التوحيد وهو أشهر مؤلفاته، والاسم الكامل للكتاب هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب كشف الشبهات ويعتبر تكملة لكتاب التوحيد، والأصول الثلاثة وهي معرفة العبد أو معرفة الرب ومعرفة دين الإسلام ومعرفة الرسول، وكتاب شروط الصلاة وأركانها، وفي هذه الرسالة شرح لشروط الصلاة وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية وبيان أركان الصلاة وواجباتها أو واجباتها، وكتاب القواعد الأربع وهو كتابنا هذا ورسالة هذه، وأصول الإيمان وفضل الإسلام، وهذا كتاب أيضا عظيم وضح فيه مفاسد البدع والشرك كما وضح شروط الإسلام، وكتاب الكبائر ذكر فيه جميع أقسام الكبائر مفصلة في أبواب، وكتاب في نصيحة للمسلمين، وكتاب ستة مواضع من السيرة وهي رسالة مختصرة توضح ستة أحداث من السيرة النبوية، وطبعا ربط هذه الأحداث بالتوحيد والتحذير من الشرك، وله تفسير لسورة الفاتحة، وكتاب مسائل الجاهلية وهو كتاب أيضا عظيم. وذكر فيه الشيخ 131 مسألة خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها معتقدات أهل الجاهلية، وكتاب في تفسير الشهادة وهو تفسير لكلمة لا إله إلا الله، وذكر فيها أهمية التوحيد، وله كتاب أيضا في تفسير لبعض سور القرآن وهي مجموعة لبعض تعليقات الشيخ على آيات وصور مختلفة من القرآن، وقد استنبط عشرات المسائل من الآية الواحدة أو من آية واحدة، وهذه هي أهم مزاياها. وله كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وملخص من كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله مع اعتماد على مصادر أخرى من بينها كتب الحديث، وكتاب مختصر الهدي النبوي وهو ملخص لكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة مأجورة بجمع مؤلفات الشيخ الإمام وتحقيقها والعناية بها في كتاب واحد حافل من عدة مجلدات هو مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم ذكر وفاة الشيخ رحمه الله في عام 620 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، توفي الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال ابن غنام في كتابه روضة الأفكار: كان ابتداء المرض به في شوال، ثم كانت وفاته في يوم الاثنين من آخر الشهر، وكذا قال عبد الرحمن بن قاسم. أما ابن بشر فيقول كانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذكورة. ويقول الشيخ خالد: وقول ابن غنام أرجح لتقدمه في الزمن على ابن بشر ومعاصرته للشيخ وشهوده زمن وفاته وتدوينه لتاريخه. وكان للشيخ من العمر نحو 92 سنة، وتوفي ولم يخلف دينارا ولا درهما، وهذا يدلكم على زهده في الدنيا وجوده وكرمه، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم. وقد كتب في رثائه قصائد كثيرة تنضح بالوفاء والحب. ثم ختم هذه الترجمة بذكر بعض مصادر ترجمته من الكتب المؤلفة في ذلك لمن رام المزيد عن حياة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى وسيرته النيرة، يرجع لبعض الكتب التي ذكرها مثل روضة الأفكار والأفهام لحسين بن غنام وعنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر وغيرها من الكتب. وذكر أيضا بعض الرسائل الجامعية التي ألفت في بيان سيرته وبيان حياته ودعوته رحمه الله تعالى وغفر له. إلى هنا انتهت ترجمة الشيخ، وبإذن الله جل وعلا في المجلس المقبل نقرأ في صلب هذا المتن الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يرحم علماءنا وأن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيلهم في العلم والدعوة والتعليم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا الأستاذ أبا صهيب عبد الرزاق بن محمد الغالي على ما قدمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.